بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمام أن يقدموا لكم هذا الإفطار، والذي هو عبارة عن خطبتي جمعة لشيخنا المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهما بعنوان وظائف شهر رمضان وتزكية النفوس بطاعة الرحمن، وسجلت الأولى في 11 والأخرى في 18 من شهر رمضان المبارك العام 23 بعد الأربعين الألف. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن فمع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع فهو خير لكم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه مخصصا ومبينا لهذه الأيام معدودات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استوعبت هذه الآيات العظيمة أن قيام رمضان هداية، وأن من صام رمضان هداه الله لذلك ولو لم يهده الله ما صام. واستوعبت هذه الآيات أن قيام رمضان الحكمة منه تقوى الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والحمية عن المفطرات، وإنما هو لأجل تحقق تقوى الله سبحانه لعلكم تتقون. واستوعبت هذه الآيات أن الصيام ليس على الكافرين وإنما هو على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. واستوعبت هذه الآيات أن صيام رمضان مكتوب مفروض على هذه الأمة، وكتب الصيام على الماضين، لكن صيام رمضان من خصوصيات هذه الأمة. واستوعبت هذه الآيات أن من كان مريضا بمرض يشق عليه الصيام معه بقوله مريضا، أو كان مسافرا فأفطر فعليه القضاء عدة من أيام أخرى. واستوعبت هذه الآيات أن الله يريد لعباده اليسر، وأن صيام رمضان تيسير من الله على عباده، والفطر لمن له عذر تيسير من الله على عباده الصائمين المؤمنين. واستوعبت هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على الأمة، وأن هذا الدين ليس فيه تضييق، وأنه دين ميسر، وأن كتاب الله ميسر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وقال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وأبان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هذا الدين على هذه الأمة رحمة بهم. وهكذا لما علم الله سبحانه وتعالى من العباد أن من طبعهم عدم التخلص من الذنوب، لما في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عن ربه: إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فأثبت لهم أنهم لا يمكن أن يفطروا عن الذنوب إلا من رحم الله ممن عصم الله، وبما أنهم لم يتخلصوا منها أي بمعنى لا ينقمون منها فعندهم سبيل للتخلص منها بمعنى الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة وانتهاء فرص الطاعة في هذه الحياة الدنيا. ومن أعظم أوقات فرص الطاعة هو هذا الشهر العظيم الذي هيأ الله فيه عدة أمور ليست في شهر من الشهور، كما هي في رمضان وكما حث الشرع عليها في هذا الشهر العظيم. من وظائف هذا الشهر التي هيأها الله لعباده قيام الشهر كاملا وجوبا. ومن المعلوم أن الواجب أحب إلى الله من المستحب، وأن الله أوجب صيام هذا الشهر رحمة بالعباد. ومن إيجابه لهذا الشهر لصيام هذا الشهر يستفيد الإنسان أجورا كبيرة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أداء الواجبات، وظيفة المسلمين في هذا الشهر العظيم صيامه. وظيفة شهر رمضان كبيرة، وظائفه جملة، ومن أبرزها قيامه شعيرة من شعائر هذا الدين، واجب من واجبات هذا الدين، ركن من أركان هذا الإسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ابن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالإسلام مبني على أركان من أهمها صوم هذا الشهر، وكلما كان الأمر أهم وكلما كان الأمر ألزم كان الأجر فيه وعلى أدائه أكثر. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. الحديث إلى آخره. فصوم رمضان ركن عظيم، وهذا الركن العظيم به الفلاح لمن قام بما أوجب الله عليه فيه. ففي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: بينما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عما افترض الله علي من الصلاة. رجل جاء ثائر الرأس يسمع دليل صوته ولا يفهم ما يقول، إذا به يسأل عن هذه الأسئلة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني هي خمس صلوات، افترض الله عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، مفروضات مكتوبات دون النوافل. قال: فأخبرني عما افترض الله علي في الصيام من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تتطوع. وذكر له الحديث إلى آخره، وهو يسأل ويجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة الهامة التي تهم كل مسلم. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إن صدق على أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، لما قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، ذهب وهو عاض عليها بالنواجذ وثابت على هذه الأوامر التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوجيهات العلمية والدرس المفيد، ذهب وهو يحلف على أنه لا يزيد ولا ينقص، أي لا يزيد في المفروضات يجعلها ست صلوات، ولا يزيد صيام شهر ونصف يجعله من رمضان، أو شهر يومين أو شهر ثلاثة، لا يزيد فيه. هذا شيء محدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولا ينقص منها بحيث يكون 20 يوما يكفيه عن رمضان، أو يصلي 4 صلوات في اليوم والليلة ويكتفي بذلك ويترك واحدة، كل هذا لا يجوز. هذا أحد الأقوال عند الحديث. فلما ذهب وهو عاض على ذلك العلم وعلى ذلك الدرس بنواجذه ويقسم على أنه سيمسكه ويستفيده، قال: أفلح إن صدق. ألا فمن أراد الفلاح أيها الناس فليقم بما أوجب الله عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أداء هذه الواجبات محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى أحب من سائر النوافل، وأنها يعزم من تركها ويقدر بالأجر العظيم من أداها. صيام شهر رمضان وسائر الشهور الصيام يعتبر كفارة، الصيام لله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة للذنوب، وصيام شهر رمضان أعظم كفارة لذنوب العبد، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أعظم مكفر للذنوب وأعظم سبب ومن أعظم الأسباب لدخول الجنة، فإن الإنسان إذا غفر ذنبه دخل الجنة. صيام شهر رمضان كفارة، أعظم كفارة، مع أن سائر الصيام كفارة للذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا كفارة: من لم يجد الهدي فإن فكفارة من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فأوجب الله على من لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في أيام الحج وفي زمن الحج وفي بلد الحج، فإن لم يجد فإن لم يعني ماذا بعد هذه صام تلك 3 أيام، وإذا رجع إلى بلده أكمل 10، وتلك كفارة لمن لم يستطع أن يهدي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الصوم كفارة لمن حلف ثم رأى غير ذلك اليمين أحد إليه من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير، وأكفر عن يمين. وتلك الأيمان تحتاج إلى كفارة، وكفارتها هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا الحلف يحتاج إلى كفارة، ومن كفارته الصيام صيام 3 أيام. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا كفارة الصيام لقطع الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وهكذا في من أتى امرأته في نهار رمضان، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الرجل الذي قال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تقوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه شيء من الطعام فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أكثر مني؟ ما بين لابتيها أكثر مني؟ قال: خذه فكله أنت وأهلك. شاهد من هذا الحديث أن من كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم أنه يصوم كفارة لذلك الخطأ الذي حصل منه والذنب الذي حصل منه والتعدي لذلك الحد. كما أن كفارة من قتل خطأ أنه يصوم شهرين متتابعين كفارة لتجاهله وعدم انتباهه لدماء المسلمين. وهكذا ترى أن الصوم كفارة للذنوب، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وهذا السنة في عدة مواضع أن الصوم من المكفرات ومن أعظم المكفرات للذنوب، والصوم من أسباب دخول الجنة. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب في الجنة يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلها الصائمون أغلق. قال: أين الصائمون؟ فإذا دخل الصائمون أغلق. ومن كان من أهل الصيام والمواظب على الصيام والمكثر فيه يدعى يوم القيامة من باب الصيام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، كل باب يدعى ذلك الصائم منه ويقال له لك خير في الدخول في هذا الباب. ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أعلى أحد من ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من سيع جنازة أو تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في رجل إلا كان أهل الجنة. وهذا معناه في من يتحرى الصيام ومن كان من أهل الصيام. الصوم جنة من عذاب الله من النار، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة لأحدكم من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال، يستجن به ويستقي به من القتال ذلك المجن، فكذلك الصوم تستجن به من عذاب الله والنار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه ذلك: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 40 خريفة أو قال 70 خريفة. كل هذا يدل على فضيلة الصوم، وأن أعظم ما يكون الصوم في هذا الشهر العظيم، لأنه فريضة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ومما يؤيد ذلك ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مروى عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجده. الصوم لله سبحانه وسائر العبادات لله سبحانه، ولكن خص الصوم لمدية فيه، خص الصوم لأنه خالص بين الإنسان وبين ربه، خص الصوم لأمور ذكرها أهل العلم: الصوم لي وأنا أجده، إضافة تشريفا للصوم، وأن الله سبحانه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، والصوم يعتبر صبرا، وشهر رمضان سمي شهر الصبر. من صام شهر الصبر وثلاثة من كل شهر عليك بصيام الصبر شهر الصبر وفيها ثلاثة من كل شهر فإنه يدعى على الصبر الحديث. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم والذي نفسي بيده، لخلوف من الصائم عند الله أطيب من ريح النفس. للصائم فرحتان: فرحة حين فرحة عند ذكره، وفرحة عند لقاء ربه. ولتعلم أن الصوم من أعظم ما يفرح به الإنسان في لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثبت عن عائشة وعن عبادة وعن أبي موسى وعن جماعة كلها الصحيح. وشهد من ذلك أن الصائم يحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله ويدل هذا على فضيلة الصيام، وأنه من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد وملاقاة ذلك العبد. الصوم يعتبر من أسباب دخول الجنة لما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمنى فقال: أيها الناس اتقوا الله ربكم، صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. والحديث حسن عن أبي أمامة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في حجة الوداع التي لم يبق بعدها إلا الزمن الذي حتى توفاه الله، وهو يبين للناس هذا الأمر الواجب وأنه أعظم وسيلة لدخول الجنة أو من أعظمها. ألا يا أيها الناس، فعلى المسلمين أن يحافظوا على صومهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حافظوا على هذه الشعيرة العظيمة حتى لا يسدها الشيطان عليكم بسخط، ولا يسدها أو يلم ثوابها بمعاصي سائر المعاصي التي إما أن تقم ثوابها وتبعد ثوابها، وإما أن تزول تلك العبادة وتنتهي وتفسد بشيء من المستباد. يجب على المسلم أن يكون حريصا على عبادته أشد من حرصه على الذهب والفضة، وأشد من حرصه على كل دائم في هذه الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فعلم من هذا أن صوم رمضان يعتبر من أعظم المهذبات للنفوس، مهذب للمثال ومهذب للأخلاق، ومهذب كذلك أيضا مهذب للشهوة، ضابط للشهوة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه وظيفة واحدة من وظائف هذا الشهر العظيم، وظيفة الصيام وما فيها من الخير وما فيها من الفلاح وما فيها من تكفير الذنوب وما فيها كذلك من أعظم الأسباب لدخول الجنة ومن تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن انفتاح الجنة في هذا الشهر العظيم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فتح أبواب الجنة لما في هذا الشهر من الأعمال الصالحة والوظائف العظيمة، ومنها الصيام الذي هو من أسباب دخول الجنة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحقًا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الباهي رضي الله عنه: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم ليس له مثيل في تكفير الذنوب بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي تهذيب الأخلاق، وفي الشعور بما يحتاجه الفقراء، إذ يلحظ من ذلك نفس الجوع في النهار، وفي الصحة البدنية والحمية الجسمية، وهكذا مما يتعلق أيضا بالمواساة بين الناس والمعاطاة الخيرية، ومما يتعلق بإذهاب وحر الصدر، وما يتعلق بالصدور مما لا يعلمه إلا الله، فهو علاج بدني عظيم. وعلاج قلبي عظيم وعلاج خلقي عظيم، أليس بالصوم فإنه لا مثل له، وعلاج أيضا للشهوة عظيم كافر للشهوة، فرب الإنسان تتبع به شهوته إلى الفحشاء وإلى الفجور والزنا وإلى العادة السرية أو إلى اللواط أو غير ذلك مما تحمله عليه. وهذا المؤدب العظيم الذي هو الصوم يهذبه ويؤدبه على طاعة الله، ويؤدبه كذلك أيضا بغير ما يستعمله بعض الناس من الإبر أو المهدئات، ولا يحتاج إلى ذلك، فإن عنده علاج نبوي. ومن الوظائف في قيامه قيام شهر رمضان، وهذه الوظيفة العظيمة هي من أسباب رفع العبد يوم القيامة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أسباب رفع النبي صلى الله عليه وسلم المقام محمود أن أمره الله عز وجل أن يقوم الليل بالقرآن لرفع منزلته ودرجته، وقد رفعه الله من ذلك رفعة عظيمة، إذ أتى الناس يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم إلى سائر الأنبياء، إلى سائر الأنبياء، وكل من يقول نفسي نفسي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له فيشفع ويحر تحت الأرض. وهذا هو المقام المحمود حين شفعه الله في أهل الموقف. وإن كان سائر الأنبياء الصالحين القيام يعتبر بعدهم بعد الصالحين، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه صفة المتقين جميعا من الأنبياء ومن غيرهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله بالقسط الأوفر من هذه الوظيفة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ويقوم وينام ويقوم وينام ويقوم وينام، هذا في غير رمضان. أما في رمضان فقد كان يحيي العشر الأخيرة كلها، يحيي الليل، كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر، وهذا غاية في الاجتهاد في هذه الوظيفة العظيمة التي أعان الله عليها نبيه عليه الصلاة والسلام. وربما قام ليلة كاملة بآية يرددها، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، أو ببعض الآيات يرددها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه ليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات ويبكي حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الثرى، ثم جاء بلال أذنه وهو لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأثر البكاء عليه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: آيات أنزلت علي الليلة ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ونحن والله إننا لنخشى على أنفسنا من هذا التهديد الذي بهذا الحديث لمن لم يتدبر هذه الآيات بل وسائر الآيات سواء في رمضان أو في غيره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورب أصحابه عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الترمذي وغيره: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأسقوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل لأن الصيام نيام تدخل الجنة بسلام. وهذه تربية عظيمة على قيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله، صلى ثم أيقظ أهله، فإقامت وإلا نضح في وجهه. رحم الله امرأة قام من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإقام وإلا نضح في وجهه. هذا حث على التعاون على هذه الوظيفة العظيمة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وفاطمة فقال: ألا تصليان؟ قال: يا رسول الله إن أرواحنا. قال علي: يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا فيه حث لعلي وفاطمة رضي الله عنهما على القيام بهذه الوظيفة العظيمة. كل ذلك من أجل ما يعود فيها من الثواب العظيم. وهكذا قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك عبد الله. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل. هذه الاحاديث بين متفق عليه وبينها في صحيح مسلم وبعضها عند الترمذي، ولله الحمد لا نذكر الا ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم حث اصحابه ورد اصحابه على هذه الوظيفه العظيمه التي هي دعب الصالحين ودعب المتقين ورفع درجاته يوم القيامه، ولا سيما بما فيها من طول القيام. فقد قال عليه الصلاه والسلام: افضل الصلاه طول القنوت، اي طول القيام والتلاوه. اسمى يفعله بعض الناس في قيام الليل من التكبير سواء في رمضان او في غيره، فان قيام رمضان وهكذا سائر القيام يستحب فيه التطبيل قدر المستطاع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مسعود ان رجلا نام حتى اصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه، او قال في اذنه. وهذا فيه تحريض على القيام، وفيه ان من لم يقم الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وضخه على ذلك الفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبان على أنه خير من خير كثير. فإن من يبول الشيطان في إذنيه هذا تعرض لأخطار من دور الشيطان، أضرار ونجاسات وما إلى ذلك، وهذا توبيخ لمن لم يقم الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام الرجل يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث فقد إذا هو نام، يقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فتوضأ انحلت عقده، إذا ذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا قام فصلى انحلت عقده، فيصبح طيب النفس نشيطا. وإلا إن لم يحصل ذلك قام خبيث النفس كسلان. وهذا توبيخ لمن لم يكن الليل، وأن الشيطان يعقد عليهم، ولا سيما إن لم يذكر الأذكار ولم يقرأ الأذكار فإنه يصير مهزلة وعلعوبة وعبثا للشيطان يعقد على قوافيه إلا أن يوفقه الله لقيام الليل فيتخلص من عبث الشيطان به. أيها الناس، إن هذين الوظيفتين من وظائف شهر رمضان من أهم الوظائف، وبها غفران الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا على هاتين الوظيفتين وعلى سائر الوظائف، والإيمان به إيمان المذكور في القيام إيمان بوجوده، والإيمان المذكور في القيام إيمان باستحبابه وفضيلته، والإيمان والاحتساب المذكور في القيام احتساب الأجر، وكذا في القيام. فمن قام عبارة عن تنشيط ورياضة مع الناس، أو يعني فترة من البيت فخرج ليس كمن يقوم احتسابا للأجر عند الله سبحانه. ومن صام مع الصائمين فقط يريد أن يأكل ويشتري يعني الغذائيات ويأتي آخر النهار وهو نفيق للأكل وليس لقصد الطاعة، هذا كذلك ليس بصيام إنما هو مجرد إمساك. يشترط في الصيام أن يكون لله سبحانه وتعالى وسائر الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.